الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. عرفنا أن هذه الكفارة هي التي يقال لها فدية الأذى أو كفارة الأذى، وأنها تكون في حق من وقع في محظور من محظورات الإحرام إلا ما استثني، وإلا فالأصل أنها تكون في من وقع في محظور من محظورات الإحرام. ومن جملة ما يستثنى كما عرفنا في الدرس الماضي جماع المحرم، فإنه إذا جامع لا يخير بين هذه الأمور 3، وإنما يجب عليه الهدي كما جاءت بذلك السنة والآثار، وسبق الكلام على ذلك. وجماع المحرم كما عرفنا مبطل للنسك إذا كان قبل الشروع في التحلل أو قبل التحلل الأول بالنسبة للحج، وهذا باتفاق العلماء، أعني أن العلماء اتفقوا على أن الجماع مبطل للإحرام، وإن اختلفوا متى يكون مبطلا. فهناك من أهل العلم من يرى أن الجماع المبطل للإحرام ما كان قبل عرفة، أما من أدرك عرفة وحصله الجماع بعد عرفة فإن حجه صحيح، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الحج عرفة. وهذا مذهب أبي حنيفة، وجمهور العلماء يرون أن الجماع مبطل للإحرام ما لم يتحلل التحلل الأول. فإذا تحلل المحرم التحلل الأول فإن الجماع لا يبطل الحج، وقد سبق الكلام على ذلك. فمن جامع بعد أن رمى جمرة العقبة فإن الحج لا يبطل، باعتبار أنه قد تحلل التحلل الأول والإحرام صار ناقصا برمي جمرة العقبة، إنما لا يبطل الحج بذلك، وإنما يفسد الإحرام الناقص. أما الحج لا يبطل، لكن يفسد الإحرام الناقص. وش الواجب عليه إذا جامع بعد التحلل الأول؟ أن يخرج، نعم، يخرج يحل ويهل بعمرة ينوي بها أن يؤدي ما تبقى من نسكه، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس، فيخرج إلى الحل ويحرم بعمرة. لكن مما ننبه عليه فيما يتعلق بالعمرة، عرفنا أنه إذا جامع قبل السعي، إذا جامع قبل أن يسعى أن عمرته، نعم، تبطل عمرته ويستمر بها، وعليه أن يهدي، نعم، عليه أن يهدي، وأقل ما يقال يهدي شاة، ثم يأتي بعمرة بعدها صحيحة، نعم، يأتي بعمرة بعدها صحيحة بدل العمرة التي أفسدها. وإذا كان الجماع بعد السعي وقبل التحلل بالحلق والتقصير، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى وجوب الهدي، أنه يهدي إما شاة وإما بدنة على النزاع بينهم في ذلك. ومن أهل العلم من يرى وجوب كفارة الأذى، أي على التخيير، وهذا الذي ذهب إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وصح ذلك عنه في رواه الطحاوي. فالقول ما قاله عبد الله بن عباس فيما إذا جامع بعد السعي، فالقول ما قال عبد الله بن عباس فإنه أفتى بالتخيير، إما شاة وإما إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما الصيام 3 أيام، باعتبار أنه إذا جامع بعد أن طاف وسعى فغاية ما حصل منه أنه خرج من عمرته بغير الحلق، ولذاك الوقت هو وقت الخروج من العمرة، كان الواجب عليه أن يخرج للحلق، والحلق كما هو معلوم محظور من محظورات الإحرام، لكنه في ذا نعم إذا انتهى من عمرته يتحلل من عمرته بالحلق الذي نهي عنه قبل ذلك. فهذا غاية ما حصل منه أنه خرج من عمرته بالجماع ولم يخرج، نعم لم يخرج بالحلق. فلهذا لما حصل منه هذا الخطأ وهذا المحظور أوجب علي عبد الله بن عباس فدية الأذى، وهي الفدية المذكورة في هذا الحديث. إذن فالواجب عليه فدية الأذى، وهل يجب عليه أن يحلق بعد ذلك أو لا يجب عليه محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم يقول لابد أن يحلق أو يقصر بعد ذلك، ومن أهل العلم يقول لا يجب عليه الحلق أو التقصير ويكفيه أن يفدي لأنه قد خرج من عمرته بهذا المنافي، بهذا المنافي الذي هو الجماع، فلا حاجة إلى أن يحلق بعد ذلك أو أن يقصر. ولهذا قالوا لم يأمر عبد الله بن عباس من حصل منه ذلك بالحلق أو التقصير، وإنما أمره بالفدية ولم يأمر بالحلق أو التقصير، فهذا مما تنازع فيه العلماء، والأحوط أنه يحلق أو يقصر، وإن حصل منه الجماع هذا الأحوط في حقه أنه يحلق أو يقصر، وإن حصل منه الجماع ويفدي وهي فدية الأذى. مما ننبه عليه ما حصل في جواب السؤال في الدرس الماضي فيما يتعلق بمن جامع، من جامع قبل عرفة، من جامع قبل عرفة، والصحيح في ذلك أن من جامع قبل عرفة أن حجه فاسد، ويستمر في هذا الحج الفاسد إلى أن يتحلل منه، يستمر في هذا الحج الفاسد إلى أن يتحلل منه. أي نعم، هذا هو الصحيح في ذلك وهو الذي عليه أكثر العلماء. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الحج الفاسد لا يجب الاستمرار عليه، كما ذهب إلى ذلك داود الظاهري باعتبار أنه قد فسد وهو من محدثات الأمور، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنه يتحلل منه بعمرة، إلى أنه يتحلل منه بعمرة، كما ذهب إلى ذلك الحسن البصري والإمام مالك والإمام أحمد في رواية، فهؤلاء ذهبوا إلى أنه يتحلل منه بعمرة. فعلى ما ذهب إليه داود الظاهري إذا جامع قبل عرفة، وقلنا على مذهب داود الظاهري وش الذي يكون له أن يحرم بحج صحيح، لأن الحج الأول نعم فسد ولا يجب عليه أن يستمر فيه، على مذهب داود الظاهري أن الحج الأول فسد ولا يجب عليه أن يستمر عليه، فله أن يحرم بحج فيحرم بحج جديد، أو الواجب عليه أن يحرم بحج جديد لأن الأول قد خرج منه بطل وخرج منه، ولا يلزم أن يستمر عليه في مذهب داود. وإذا مشينا على مذهب الحسن البصري والإمام مالك والإمام أحمد في رواية، وش نقول في حق من حصل منه الجماع قبل عرفة وهو ما زال في إحرامه؟ أنه يتحلل بعمرة، فإذا تحلل بعمرة واستطاع أن يدرك الحج وش الذي يصنع؟ يحرم بحج، نعم يحرم بحج، يتحلل من الحج الفاسد بعمرة ويحرم بحج جديد. لكن الصواب في ذلك أنه يستمر في الحج الفاسد، هذا هو الصواب في ذلك أنه يستمر في الحج الفاسد. فإن الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مرسلا والآثار الواردة في الباب ليس فيها تفصيل، جاءت مطلقة ما في تفصيل في من جامع قبل عرفة أو بعد عرفة، فيها جماع المحرم، جماع المحرم من غير تفصيل. ولهذا الذي عليه أكثر العلماء هو أن من جامع في إحرامه استمر على إحرامه الفاسد، سواء جامع قبل عرفة أو بعد عرفة، هذا الذي عليه أكثر العلماء أنه يستمر في إحرامه الفاسد إلى أن ينتهي من إحرامه. فلو أنه أحرم مثلا من الميقات، أحرم بقران أو بإفراد من الميقات، وبعد أن أحرمه هو ما زال في الميقات حصل منه الجماع، على مذهب أكثر العلماء إيش الذي الواجب عليه؟ أن يستمر في هذا الحج الفاسد إلى أن ينتهي منه ولا يتحلل بعمره، وإنما يستمر إلى أن ينتهي منه، هذا الذي عليه أكثر العلماء. لكن إن أحرم بعمرة تمتع من الميقات ثم حصل منه الجماع وهما زال في الميقات أو بعد الميقات قبل أن يقضي عمرته، هنا إيش الذي تفسد العمرة ويستمر عليه ولا ما يستمر؟ يستمر عليها إلى أن يتحلل منها، ثم نعم ثم يقضي عمرة أخرى ويهدي ويحج، ولا لا يحج؟ ها حج صحيح ولا فاسد؟ حج صحيح، فإن الفساد حصل للعمرة ولم يحصل للحج. نعم. وإذا كان نعم ضاق عليه الوقت، إذا ضاق عليه الوقت وما نعم وما استطاع أن يأتي بعمرة صحيحة، يعني تحلل من العمرة الفاسدة ثم خشى فوات الحج عليه وما استطاع أن يأتي بعمرة جديدة، وش الذي يصنع؟ أي نعم يأتي بالحج ولا يفوت على نفسه الحج، ثم بعد ذلك يأتي بالعمرة بعد الحج، العمرة التي هي بدل العمرة التي أفسدها، فلا يضيع على نفسه الحج وإنما يأتي بالحج ثم يقضي بعد ذلك العمرة التي أفسدها. الحج عرفة، أي نعم صحيح، لكن هو الحج عرفة، لكن من أين فيه على أن نعم على أنه إذا جامع بعد عرفة أن حجه يعني أن إحرامه صحيح؟ الحج عرفة باعتبار أن معظم الحج عرفة، وليس المعنى أن جميع الحج هو عرفة، بحيث أنه لو وقف بعرفة وترك بقية الأمور أن حجه صحيح، وإن المقصود أن أعظم الحج عرفة، أعظم الحج عرفة، نعم على هذا المعنى. وإلا فإن طواف الإفاضة ركن من الأركان، نعم طواف الإفاضة ركن من الأركان، نعم إذا كان نعم إذا فسد الإحرام التام نعم يبطل الحج، فما في فرق بين الإحرام التام قبل عرفة والإحرام التام بعد عرفة؟ من أين لنا التفريق أن الإحرام التام قبل عرفة مفسد للحج والإحرام التام بعد عرفة مفسد للحج؟ والحديث جاء من غير تفصيل، وهكذا الآثر عن الصحابة. نعم قضية التحلل الأول، إذا نعم إذا حصل له التحلل الأول فإن نعم فإن الإحرام يعني قد ضعف، كون قد شرع في التحلل جاز له أن يلبس المخيط وجاز له أن يفعل كل محظورات الإحرام إلا مسألة الوطئ، فلا نجعل هذا كهذا، نعم لا نجعل الإحرام المشدد فيه الإحرام التام كالإحرام الناقص، فإنه إذا تحلل التحلل الأول نعم أبيح له كل شيء إلا قضية الجماع، فلا نجعل هذا كهذا. نعم نعم إذا تحللت نعم طهر الإفاضة فقد تحلل التحلل التام، حتى النساء أي نعم حتى يأتي النساء إذا طاف طواف الإفاضة، أي نعم فإذا تحلل التحلل الأول فقد شرع في التحلل. مثال ذلك على سبيل التقريب، لو أن شخصا في أثناء صلاته سلم التسليمة الأولى وأحدث ثم سلم التسليمة الثانية، هل تفسد صلاته بهذا الحدث؟ لا تفسد، أي نعم لأن الحدث حصل نعم بعد التسليمة الأولى، وإن كانت الصلاة لها تسليمتان لكنه قد حصل له نعم حصل له الخروج بالتسليمة بالتسليمة الأولى، فنعم فالحدث الذي حصل في هذا الموضع لا يفسد الصلاة. نعم في هذا الموضع، لأنه قد شرع في التحلل من الصلاة، وإن كان نعم وإن كان التحليل يكون بتسليمتين كما جاءت بذلك السنة، لكنه إن أحدث بعد التسليمة الأولى فإن نعم فإنه قد شرع في تحليل الصلاة وفي الخروج منها. أي نعم، فهذا من باب ضرب المثال في هذه المسألة، فإنه إذا شرع في إذا انتهى من التحلل الأول فقد شرع في الخروج من الحج، وأبيح له كل شيء إلا مسألة الجماع. طيب على كل نعم قضية الجماع كما عرفنا مما يستثنى في هذا الباب، بمعنى أن التخيير الوارد في غير الجماع إلا إذا كان الجماع كما عرفنا في العمرة بعد السعي. إذا كان في العمرة بعد السعي فالذي أفتى به عبد الله بن عباس هو أن في كفارة الأذى في هذا الموضع. نعم في هذا الموضع في كفارة الأذى. وهكذا إذا لم يحصل جماع وحصل إنزال، أنزل متعمدا من غير جماع، فالأظهر في ذلك أن الحج لا يفسد، وإن كان في إفساده نزاع من العلماء، لكن الأظهر أنه لا يفسد بذلك، وإن وقع في محظور من المحاضير وفي من المحظورات، والواجب عليه الفدية، منهم من أوجب عليه البدنة ومنهم من أوجب عليه الشاة. أما فساد الحج أو العمرة فإنه لا يفسد بذلك على الصحيح من أقوال العلماء. مما يستثنى من محظورات الإحرام، نعم مما يستثنى من محظورات الإحرام النكاح والخطبة، سواء تزوج هو أو زوج غيره كأن يكون وليا للمرأة، فإن هذه محظورات الإحرام، فإن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب كما جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فهذه الأمور محظورات الإحرام، والمقرر عند العلماء أنه ليس فيها فدية، أنه ليس فيها فدية لأنه يكتفى بفسادها، هذه الأمور يكتفى بفسادها وليس فيها فدية، وإنما تلغى وتزال ويحكم بفسادها. أما بقية المحظورات فإن الشخص ينتفع بذلك المحظور كلبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك من المحظورات، فإنه تحصل له المنفعة فيحتاج إلى فدية. أما هذه الأمور يكتفى بإلغائها فلا يحصل له فيها منفعة. فلهذا البخاري عند العلماء أن هذه الأشياء تنفى من غير فدية، لأن لم يحصل له فيها أي شيء من الترفه والمنفعة، فالعقوبة في حقه أن تفسد عليه هذه الأمور. فإذا تزوج أو زوج أو خطب فهذه أمور ملغية، فلا يصح النكاح ويعد نكاحا فاسدا، وهكذا لا تصح الخطبة، فهذه الأمور لا تنعقد أساسا، فلهذا لم يكن فيها فدية لأنها لا تنعقد أساسا، بعكس بقية الأمور التي تنعقد وتحصل فتحتاج إلى فدية. أما هذه فإن لا تنعقد ولا تحصل، فاكتفي بنفيها وبإفسادها وعدم حصولها. فالمحرم إذا تزوج أو زوج غيره كأن يكون وليا، فذلك النكاح فاسد ولا يحل مثل هذا النكاح. وأما إذا أشهد على النكاح فمحل نزاع بين العلماء، إذا أشهد على النكاح بين رجل وامرأة غير محرمين، الرجل حلال وهكذا المرأة، ونعم والشاهد من المحرمين، فهل له أن يشهد أو يمنع من الشهادة؟ فهذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من كره ذلك كما ذهب إلى ذلك جماعة من علماء الحنابلة والشافعية، كرهوا ذلك. وهناك من أهل العلم من جوز ذلك من علماء الحنابلة ومن علماء الشافعية، وهو نص الإمام الشافعي في الأم. فإن الإمام الشافعي قال لا بأس أن يشهد المحرم على النكاح، فلنص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم أن ذلك لا بأس به. وقد ذهب إلى مشروعة بعض علماء الحنابلة وهو الأظهر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الإشهاد، وإنما نهى عن النكاح وعن الخطبة. أما الإشهاد فلم يحصل منه عمل في محظور، ما حصل منه أي عمل في محظور غير أنه شهد ما حصل، بعكس النكاح. النكاح فيه عمل في محظور، وهكذا الخطبة. أما الإشهاد فليس فيه أي عمل، فإن النكاح لم ينبني على تلك الشهادة، وهكذا الخطبة لم تنبني على تلك الشهادة. والأصل في ذلك الحل، ولا يحرم على الشخص إلا ما حرمه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا دليل على تحريم ذلك أو على كراهة ذلك، فيبقى على الأصل الذي هو الإباحة. وأبعد من ذلك وأبعد كاتب العقد، فإنه لا علاقة له بهذه القضية. الذي يكتب العقد يعني لم يكن مزوجا لأحد ولا خاطبا لأحد، النكاح حصل بين الولي وبين الزوج، أو بين الرجل وبين الولي، وهو مجرد كاتب يكتب النكاح الذي حصل. فإن كان محرما فإنه لا يمنع من ذلك، لا يمنع من هذه الكتابة. إذن النهي جاء عن النكاح وعن الخطبة، وأما الشهادة وما هو أبعد منها فإن ذلك مما لا ينهى عنه، فإنه لا دليل على النهي عن ذلك. وما روي في بعض الأحاديث أنه ولا يشهد، لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد، فإن هذا مما لا أصل له في كتب السنة، وإنما مما يتناقل بعض العلماء في كتب الفقه، ممن لا يميز بين الصحيح وما لا أصل له. فهذه الزيادة ليس لها أصل في كتب السنة، وإنما يتناقل بعض الفقهاء وبعض الفقهاء يتناقل ما لا أصل له في السنة، فهذه الزيادة ليس لها أصل في السنة. والأصل في ذلك كما عرفنا هو الحل والجواز، ولا حرم إلا ما حرمه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله بن عقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية، فقال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. في هذه الرواية ابتدأه بالشاة، أتجد شاة؟ فقلت لا، فلما قال لا نقله إلى الصيام. وسائر ألفاظ الحديث جاءت بالتخير، وهو الذي عليه جماهير العلماء أن الكفارة على التخير، وبهذا جاءت الآية في كتاب الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا سائر ألفاظ الحديث جاءت بالتخير، وهو الذي عليه أكثر العلماء أنه مخير بين هذه الأمور 3، إما شاة وإما صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. وأقل ذلك الشاة فإن أفدى ببدنه فذلك أكمل في حقه، لكن أقل ما يجزئه الشاة. قال أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فهذه كفارة الأذى فصم ثلاثة أيام. أما الصيام فيكون في أي موضع باتفاق العلماء، لكن الإطعام وذبح الشاة محجز بين العلماء. فمن أهل العلم من قال يشرع ذلك في أي موضع، له أن يذبح شاة في أي موضع في الأرض، وله أن يطعم ستة مساكين في أي موضع في الأرض، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك وافقه بعض العلماء. ومن أهل العلم قال الإطعام إطعام المساكين وذبح الشاة يكون في الحرم لفقراء الحرم، فيطعم ستة مساكين من فقراء الحرم ويذبح شاة في الحرم في مكة، ولا يذبح في أي موضع من الأرض. وإن كان الأقوى أن ذلك مشروع في أي موضع، غير أن الأحوط أن يفعل ذلك في الحرم، أما الأقوى أنه يشرع له في أي موضع باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ما قيد ذلك بالحرم. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد ذلك بالحرم، قال فصم ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين. قال أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين، ولم يقيد ذلك في الحرم. فلم يأتي التقييد بالحرم لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن فعل ذلك في أي موضع أجزأه، وإن أراد أن يحتاط لنفسه فعل ذلك في الحرم، ذبح شاة في الحرم أو أطعم ستة مساكين من مساكين الحرم. وأما الصيام فمشروع في أي موضع باتفاق العلماء. نقبل هذا الموضع من شرح هذا الحديث وننتقل إلى كتاب التوحيد.